الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فانشراح الصدر مطلب عظيم ومقصد جليل ومنة عظمى من رب العالمين. والمقصود بانشراح الصدر ارتياحه وطمأنينته وزوال المنغصات والمكدرات عنه، وبقاؤه سعيدا في حياة كريمة طيبة. وإذا من الله جل وعلا على عبده به فشرح له صدره ويسر له أمره، تحققت للعبد مصالحه الدينية والدنيوية، ونال مقاصده وأهدافه، فسهلت عليه العبادات، وتيسرت له الطاعات، وتمكن من رعاية مصالحه، وتهيأ له تربية ولده. وأما إذا ضاق الصدر فإن كثيرا من مصالح العبد تتعطل، فلا قدرة له على عمل، ولا نشاط له في ولوج أبواب البر، بل لا يزال متنقلا من هم إلى هم ومن غم إلى غم. فشرح الصدر أعظم معين للعبد على تحقيق غاياته ونيل مصالحه. لهذا لما أمر الله نبيه موسى عليه السلام بالذهاب إلى الطاغية فرعون لدعوته وتحذيره من مغبة طغيانه، توجه موسى عليه السلام إلى الله بالدعاء، فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ويقول الله جل وعلا ممتناً على عبده ورسوله ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك؟ فهذه منحة إلهية وعطية ربانية من الله جل وعلا عليه بها. فشرح الصدر من أعظم أسباب الهدى، وتضييق الصدر من أسباب الضلال، كما أن شرحه من أجل النعم وتضييقه من أعظم النقم. ولا يمكن نيل هذا المطلب العظيم إلا بالعناية بهذا الدين والقيام به. فكلما كان العبد أحرص على استقامته على هذا الدين والتزامه بما جاء فيه، كان حظه ونصيبه من انشراح الصدر بحسب ذلك. ولهذا تختصر جميع الأسباب المؤدية لانشراح الصدر في أمرين يترتب أحدهما على الآخر. فالأمر الأول أن انشراح الصدر لا ينال إلا بتوفيق الله تعالى وإعانته للعبد. والأمر الثاني أن هذه المنة والهبة من الله تعالى لا تتأتى إلا بطاعته ولزوم شريعته. فهذان الأمران هما جماع هذا وأساسه، إذ القلوب بيد الله جل وعلا يقلبها كيف يشاء، وهي طبع تدبيره وتسخيره، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، كما قال سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فانشراح الصدر لا ينال إلا بتوفيق من الله وحده. لذلك ينبغي أن يكون طلب شرح الصدر من الله عز وجل وعن طريق شرعه ووحيه. فيجتهد المؤمن في الدعاء وصدق الالتجاء إلى رب الأرض والسماء ليشرح صدره وييسر أمره، ويكتبه تعالى في عباده السعداء في الدنيا والآخرة. وبعد ذلك يتبع المؤمن الدعاء والالتجاء إلى الله ببذل الأسباب المؤدية لتحقيق هذه الغاية الجليلة وتحصيل هذا المقصد العظيم. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن حال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا. فإن كان صدره ضيقا حرجا بهذا الدين وشرائعه كان قبره عليه ضيقا، وإن كان صدره منشرحا لهذا الدين وقلبه مقبلا عليه كان قبره موسعا عليه، وكان في قبره قرير العين سعيدا. والانشراح الصدر علامات بينات ودلالات واضحات تظهر على المؤمن فيحمد بها العاقبة في الدنيا والآخرة. وتتلخص هذه العلامات في أمور ثلاثة: الأول أن يقبل على دار الخلود والبقاء، والثاني أن يتجافى عن دار الزوال والفناء، والثالث أن يستعد للموت وما بعده. فإذا وجدت هذه الأمور الثلاثة في قلب العبد فهي دليل على انشراح صدره وطمأنينة قلبه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وعلامة هذا انشراح الصدر لمنازل الإيمان، وانفساحه وطمأنينة القلب لأمر الله، والإنابة إلى ذكر الله ومحبته، والفرح بلقائه، والتجافي عن دار الغرور، كما في الأثر المشهور: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قيل: وما علامة ذلك؟ قال: التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله. وأما إذا طغت على القلب أمور واهتمامات أخرى ضاق صدره بحسب انشغاله بهذه الأمور. فعلى الإنسان أن يجتهد في الأخذ بهذه الأسباب التي يحصل بها شرح الصدور، ويخلص بها الإنسان من ضيق صدره، والله وحده الموفق، ومنه يستمد العون ويستمنح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.